بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا ابن النبي، يا ابن النبي المصطفى، يا ابن النبي المصطفى ووصي وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء يا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد وقفت على يا منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها وما ينحاديها، أيسوقها زجر بضاير بمتونها والشمر يحدوها بسب أبيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الناس يتفقون على أشياء ويختلفون في أشياء، في العقيدة، المعتقد، الدين، الرأي، السلوك، المعارف، هناك اختلاف بين الناس، وخصوصا أن الناس في الأغلب والأكثر يتركون منهج الأنبياء وسيرة الأنبياء فيقعون في الاختلاف. وهناك أشياء يتفق عليها الناس جميعا، هذه الأشياء التي يتفق عليها الناس تارة تكون قضايا مادية في الطبيعة، الكل يتفق على سنن الطبيعة، الفيزياء والكيمياء والكل كل القوانين يتفقون عليها، وتارة أخرى تكون القضايا لها علاقة بحركة الاجتماع، بالحركة الاجتماعية للناس. رغم اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم، لكن توجد قضايا كل شعوب الأرض يحبونها حتى لو لم يطبقوها، اللي يصنعها يكون محبوب عندهم. وأذكر لكم ثلاثة أشياء من هذه القضايا التي يحبها كل شعوب الأرض، تأملوها بدقة. الشيء الأول الوفاء بالعهود، وين ما تذهب مستحيل إنسان يقابلك وأنت تفي بالعهد وتطلب منه الوفاء بالعهد ويخالفك، حتى لو خالفك يشعر بأنه هو مخطئ. الوفاء بالعهد. اثنين اداء الامانة، كل انسان مؤمن او كافر اذا انت تؤدي الامانة يحبك، حتى لو كان ذلك الانسان مشركا كافرا، اذا حفظت الامانة احبك الناس. اذا لاحظوا المعنى الدقيق، الاول الوفاء بالعهد، اثنين أداء الأمانة، ثلاثة صدق الحديث. كل شعوب الأرض تحترم الإنسان الصادق، اللي يصدق الناس يحترمونه، حتى لو كانوا يعبدون الأصنام كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، صح ولا مو صحيح؟ الآن قبل أن ينزل الإسلام، قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء مشركون يعبدون الأصنام يحترمون النبي لأنهم ما جربوا عليه كذب ولا كذبة، ولا جربوا عليه أنه يخون الأمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون جعلوا ودائعهم عنده يضربونه بالحجارة. هذا واحد عنده أكداس من الذهب واضحها أمانة عند النبي وهو يضربه بالحجارة، واحد آخر عنده ودائع ثمينة وضعها عند الرسول وهو يضربه بالحجارة. لا، هؤلاء الذين تآمروا على النبي ليلة الهجرة، ليلة مبيت الإمام عليه السلام الله عليه، الذين تآمروا على النبي هؤلاء كان عددهم 35 شخص من رموز قريش، وكلهم حدوا سيوفهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم الذين اجتمعوا على دار النبي ليقتلوه تلك الليلة، كل واحد منهم كانت له وديعة عند رسول الله. تأملوا السيرة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا وأحاطوا بالبيت، أبو جهل قال لا تدخلوا، انتظر الفجر، لأنه بالليل في حريم نايمين أطفال لا تفزعوهم، هذا أبو جهل يقول. انتظروا طلوع الفجر، إذا طلع الصبح تأملوا، وانتظروا طلوع الفجر، من أول الليل لاحظوا أن الرسول نائم على فراشه. من الذي كان نائم؟ تعرفه منه. في العادة تجي حديث أحاديث الهجرة وبالتلفزيونات وكلام، خصوصا اليوم الجمعة كل الأحاديث عن الهجرة، فيذكرون كل شيء إلا الرجل العظيم اللي نام على فراش النبي، ولولا نومه لما استطاع النبي أن يهاجر، ما حد يذكره أبدا. فيتطلعون يشوفون الرسول نائم. أبو جهل قال ها بغيتنا بأيدينا. بمجرد أن يطر الفجر اهجموا عليه بأربعين حربة، انتو 35 لكن ذول العبيد معاكم المهلع وأمثاله، 40 حربة أشرعت على صدر الإمام علي السلام وهو نائم، نائم ومتلفع ببردة النبي، نائم لأن الله باهى الملائكة في السماء في الملأ، قال يا ملائكتي يا سكان سماواتي انظروا، انظروا إلى البلاء الحسن، انظروا إلى الإيثار، انظروا إلى التضحية، أنت يا جبرائيل ويا ميكائيل أنا آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، أيكما يؤثر صاحبه؟ فيكم واحد يقول أنا، موتني قبل جبرائيل، أو جبرائيل يقول أنا أخذ عمري قبل ميكائيل، كلاهما طلب الحياة، جبرائيل وميكائيل كل واحد منهم قال أنا أريد الحياة. قال إذن انزلا إلى ولي علي أمير المؤمنين وحرساه، جبرائيل تقعد عند رجلين على ابن أبي طالب، وانت ميكائيل عند رأسه لأنه نايم، فدى أخاه النبي بنفسه وهو نايم. فتأملوا المعنى الدقيق. بعدين بالمناسبة أبو جهل قال لا أيقظوا حتى القتلة تكون أكثر شدة له، أيقظوا وإذا هالجبل الأشم، علي كلهم تراجعوا، الوحيد اللي فيهم راد يجرب حظه خالد بن الوليد، اتقدم وشوف اقرأوا تاريخ الطبري ماذا صنع بخالد، فقط مسكه من يده، مسكة واحدة بس، شوف الطبري وابن الأثير ماذا يقول عنه. أبو جهل قال أين ابن عمك؟ قال أجعلتموني رقيبا عليه؟ عندي اتفاق معاكم أني أسلمكم ابن عمي؟ قالوا لا. قال إذا ما معنى السؤال؟ عندكم شغل معي وحساب؟ أنا حاضر، تفضلوا. لا تراجعوا 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 تراجعوا، طلعوا. الرسول يخرج في تلك الليلة يتصل بالإمام أمير المؤمنين يقول يا علي رد الودائع إلى أهلها إلى أصحابها. ومن أصحابه؟ هم المتآمرين عليه، الذين جاءوا لقتله، الذين جاءوا لاغتياله، مشركون كفر عبدة أصنام متآمرون خونة. الرسول يقول للإمام علي يقول رد الودائع إليه. لاحظوا أرجوكم هاي الأمور يجب أن نتفاعل معها لنرى أين نحن من سيرة الحبيب المصطفى وأهل البيت، أين نحن من الإسلام. شوف هذا معنى موجود في كل شعوب الأرض، لذلك الذي يخون الأمانة ويكذب بالحديث، اسمع، وينقض العهد، رأسا يخلق في قلبه نفاق والعياذ بالله، لأنه دائما نحن ما نشوف شيء، نحن نطل على العالم بأعيننا، العين ما تلاحظ فيها أحبابي، الرؤية ليست للعين، الرؤية للقلب، لازم قلبك يشوف، البصيرة يجب أن ترى، العين ما ترى شيء إلا الأشياء المادية. نحن نعلم أن كل شيء في الوجود، كل قضية في الوجود أنت تتعامل معها بصدق أو كذب، بحق أو باطل، هذه القضية تترك انعكاس في نفسك، وهذا الانعكاس اللي بالنفس إما أن يكون إيجابي يبني الإنسان، وإما أن يكون سلبي يهدم الإنسان. إذن الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، الله سبحانه وتعالى قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنا أطرح حديث للإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لو أن قاتل أبي الحسين، اسمع اسمع، لو أن قاتل أبي الحسين استودعني السيف الذي قتل فيه أبي الحسين، جعل وديعة عندي وأمانة، لأرجعت إليه السيف. نفس الأمانة أعطيه إياه. لماذا أهل البيت في القلوب يا حبيبي؟ ليش؟ لأنهم صادقون، ما عندهم الغاية تبرر الوسيلة، ما عندهم من أجل أن توصل إلى الكرسي وتحكم لازم تذبح وتدمر وتهتك الأعراض وتجري الدماء، لا، هذا المنطق باطل. ما عندهم من أجل أن تكون ثري يجب أن تعيش على حساب الآخرين، من أجل المال واحد يبيع ضميره ووجدانه ويسحق إنسانيته من أجل أن يحصل على الدينار والدرهم، لا، أنت إنسان، أنت مؤمن، ثمنك أغلى من الدنيا وما فيها، ثمن النفس فقط الله سبحانه وتعالى عند ثمن النفس، جنات وليس جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، لأن النار 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 عرضها السماوات والأرض، فلا تتصور رب العالمين عند فقط السماوات والأرض. بعض الناس يسأل يقول إذا كانت النار عرضها السماوات والأرض الجنة وين تكون؟ تتصور فقط السماوات السبعة عند رب العالمين؟ إذا هو الكرسي 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 لله سبحانه وتعالى، رغم أنه ليس جسدا حتى يكون إلى كرسي، لكن هذا الرمز يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والسماوات الستة عندما تجعلها في السماء السابعة كأنك تأخذ حلقة صغيرة تجعلها في فلات وصحراء، السماوات الستة، وهذه أقرب سماء، هاي السماء الدنيا لنا السماء الأولى، فالنجوم اللي في السماء الأولى تقطع مليارات السنين الضوئية حتى الضوء يصل إليك بسرعة الضوء، فوين السماء الثانية والثالثة والرابعة توصل للسابعة، وهذه كلها وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أين يكون، وسدرة المنتهى. اتأمل حتى لما تتعامل مع رب العالمين تكون إلى عظمة في نفوسنا رب العالمين، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. مسلم بن عقيل دخل في بيت هاني بن عروة، وفي بيت هاني بن عروة شريك الأعور موجود، لقبه الأعور ولو سليم العين، لأن حتى يشوف هالمعنى هذا بدقة، من أهل البصرة من الزعماء من الشخصيات، كانت له صحبة مع ابن زياد لأن ابن زياد كان في البصرة، لكن شريك من شيعة أهل البيت، ومسلم موجود في نفس الدار، إذا دار هاني ابن عروة فيها شريك وفيها هاني وفيها مسلم. ابن زياد سأل عن شريك، قال سمعت أن شريك الأعور وصل إلى الكوفة، لماذا لا يزورنا؟ قالوا هو مريض، حقيقة مريض. ابن زياد قال إذن أنا أذهب لزيارتي. أنتم حافظين القصة لكن اتأمل دقة التعبير، نحن لا يجب أن نقرأ التاريخ فقط قراءة أو نسردها على المنبر سرد، يجب أن نأخذ الدروس والعبر ونتفاعل مع كل موقف ومع كل كلمة، خصوصا بهذه الأيام يجب أن يكون عندنا صفاء في نفوسنا، تحول كبير في نفوسنا، تغير في نفوسنا، لازم نملك زمام النفس. فقال شريك، وصل الخبر، ابن زياد راح يأتي لزيارة شريك. شريك التفت إلى مسلم قال له سيدي أنت من هذا البيت الطاهر، والآن هذه إجتك من دون ثمن، هذا اللعين المجرم راح يدخل البيت ويجلس يحكي معي، وانت تدخل هذا المخدع وتطلع بالسيف تضربه من خلفه وتخلصنا من شر. مسلم ما ذهب بالحوار مع شريك لان الموقف ليس موقف حوار، بعدين تصير مضاعفات على مسلم. شوف دقة القائد العسكري السياسي الاجتماعي الديني. الامام الحسين سلام الله عليه عندما ارسل مسلم قال بعثت اليكم اخي وابن عمي والمفضل من اهل البيت. اذا كان مفضل عند الحسين مسلم فالامام الحسين عارف من هو، لما يختار مسلم قد عرفناك باختيارك إذ كان دليلا على الذي باختياره. شوف الاختيار مالك يكشف عن عقلك، يكشف عن نفسك، يكشف عن معرفتك، يكشف عن معرفتك. فمسلم دخل بالحجرة ودخل ابن زياد، جلس شريك ايضا جالس. مسلم يقول كيف حالك كيفك؟ يقول لا انا شايفني مريض، وحقيقة هو كان مريض. لكن ينتظر شريك، ينتظر مسلم الان يطلع ويضرب ابن زياد على راسه ويقتله ويخلصنا. وين شريك يفكر ومسلم وين يفكر؟ شوف المسألة وين الآن، دقيقة عشرة ابن زياد ما يطول بالجلوس. شريك صار يتحدث، ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، يعني اطلع خلصني منه. ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها. ابن زياد التفت الآن قال هذا ايش فيه؟ لا ما إلى معنى هنا، أنا أسئل عن صحته ويقرأ شعر. قال لها الحمى صاعدة عند الحرارة سيهذي ما يعرف يحكي. شريك صاح مرة ثانية حيوها اسقونيها ولو كان بها نفسي وقتلي. قال لها لا صاحبتي ظهر مو مهم قاعدة وياه خليني مطلع. فقام خرج طلع. لما خرج شريك صار يبكي. خرج مسلم، قام شريك عانق مسلم ودموعه تجري. قال سيدي انا اعرف انتم اهل البيت واعرف طهركم، لكن والله لو انك ضربت هذا المجرم كان تغيرت المعادلة. قال يا شريك منعني حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وما هو الحديث؟ قال رسول الله يقول الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. شريف أنا مسلم بن عقيل، أنا ليس من شأني أني أقتل عدوي من خلفه وهو جالس أجي أضربه من وراه. احنا ما عندنا هذا الشيء موجود. يمكن ابن ملجم وأمثاله، يمكن الخطوط الأخرى يختالون او يتوقعون وينتظرون هذه الفرصة، لكن نحن اهل البيت لا ما عندنا هذا الشكل. انا اذا اريد اقاتل ابن زياد وجها لوجه اقاتله، يكون عنده سيف واقف بالمعركة وانا اقاتله في المعركة، مو جاي يسلم عليك وانا جاي من وراء واضربه هكذا بالسيف. الايمان قيد الفتك. فقال احدهم والله لو ان مسلم قتل ابن زياد لتحولت المعادلة كلها. بعد ذلك واذا الامام الحسين لا يؤكد ان مسلم لو قتل ابن زياد ما تتحول المعادلة، انما تساء الامور اكثر، لان اهل الشر عندهم 100 ابن زياد وعدهم 1000 شمر بن الجوشن وعدهم 1,000,000 عمر بن سعد الحفاة والأنزال في كل مكان في كل زمان. هؤلاء يخرجون لحرب الحسين في كل ساعة اليوم يقاتلون الحسين في كل ساعة في العالم. هؤلاء يرفعون رماحهم ويطعنون الحسين بصدره في كل مكان. وإذا تسمع الإمام الحسين هنا تعرف قوة موقف مسلم بن عقيل، وتحمل أنه يوجه له نقد من هاني أو من شريك من أجل حتى الإمام الحسين يوم عاشوراء موقفه يكون أقوى المواقف وحجته أقوى الحجج. قل فلله الحجة البالغة، في التفسير الحجة البالغة هو الإمام الحسين. وأحد الأسباب اللي جعلت هذه الحجة بالغة هو موقف مسلم أنه ما قتل ابن زياد، لأن الحسين يوم العاشر قال ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته. لو كان مسلم قاتل بن زياد ما يستطيع الحسين يقول هذه الكلمة، فتكون حجته ضعيفة. المفروض ليس هو الانتصار بالسيف فقط، المفروض انتصار المبادئ والقيم، القضية عند مسلم أن الحسين تبقى حجته بالغة وقوية، وليس أنه يقتل ابن زياد ويقول والله أنا قتلت عدو الله. حتى لو قتل ابن زياد الجيوش تخرج لقتال الحسين، لكن لاحظوا وين بعد النظر. هناك يعرف أن الحسين راح يقف يوم عاشوراء ويقول ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة؟ سكتوا فأخذوا لا يكلمونه. صح يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا عمرو بن الحجاج، هذول الوجوه الرؤساء، ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ قالوا لم نفعل. قال بلى والله لقد فعلت. كل قضية لها اتصال وانعكاس على الإنسان، كيف تتعامل مع هذا الشيء؟ كيف تتعامل مع العهد؟ كيف تتعامل مع الأمانة؟ كيف تتعامل مع الحديث؟ صدق الحديث تنعكس على قلب الإنسان، على نفس الإنسان، أما أن تبني أو تهدم هذا الإنسان. فنقض العهد والكذب بالحديث، اسمع حتى الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف قلوبهم شلون، قلوب مليئة بالنفاق، لأنه اللي يكذب الكذبة تزرع النفاق في القلب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. ينقض الحديث كذلك، يخون الأمانة. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صفة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. هذه صفة الإنسان المنافق. المؤمن لا، بالعكس. لذلك يأتي يقول وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. عندك عهد مع الله، هذا العهد من عالم الذر، ونحن في عالم الذر. الله سبحانه وتعالى أخذ منا العهود: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني ما يستطيع أحد منا، واحد من عندنا، أن يقول يوم القيامة أنا كنت غافل عن هذا. لا، إنما الأمور واضحة. رب العالمين أخذ عهد بالوحدانية، بالإيمان. لذلك اشترى منك مالك ونفسك، المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أموالهم وأنفسهم. بأي ثمن؟ بأن لهم الجنة. هاي الجنة لك. وهذه تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى سماحة. السماحة للبذل المادي، للإنفاق، لإطعام الناس، لتفقد الفقراء والمساكين، تفقد المحتاجين. هذا السمح السخي هكذا، بعكس البخيل. لاحظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يتعشى في الليل، ما كان يأكل وهو قليل الأكل. لماذا؟ يقول أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد، وما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسل شغلها تقممها. بعد ذلك يقول أما لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. ما هو أمير المؤمنين كان يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا بيت علي وفاطمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن العهد الأول مع الله، ثم العهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أننا ما نخون العهد مع رسول الله. ثم عهدنا مع رسول الله يظهر في حفظ أهل بيته في الدفاع عنه، ثم العهد مع الإمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هنا الإمام والإمامة. كيف أنا أحفظ هذا العهد ولا ما أحفظ هذا العهد؟ كيف يكون؟ هذه أمور من الله ما فيها سيف وضرب على الرأس يا حبيبي أبدا، تفت لا سيف ولا مال. لذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل أنبياءه ذوي سلطان ومال وقوة مانعة، لا تركهم هكذا في أعين الناس. شوف النبي ما يملك شيء إلا النذر اليسير، وإذا جاءت أموال أنفال لرسول الله أيضا يعطيها، حتى الناس يدخلون طواعية في الإسلام لا رغبة في المال ولا رهبة من السيف. لذلك رأينا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاءته الخلافة، هذا تعبير سطحي سطحي، تعرف شنو سطحي؟ جاءته الخلافة هذا كلام، ما هو الخليفة اليوم، هو الإمام منصوص عليه من قبل الله. لكن هذا الظاهر بعد مقتل عثمان بن عفان اجتمعوا على الإمام أمير المؤمنين وبايعوه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرفض بيعتهم، بايعه كلهم قسم ما بايعوه، الإمام ما جبرهم على البيع ولا قطع عنهم العطاء. واحد منهم عبد الله بن عمر، قرأوا التاريخ، عبد الله بن عمر جاء إلى الإمام علي قال أنا لا أبايعك، الإمام قال وأنا لا أمنع العطاء عنك، عطاءك موجود حتى إذا ما تبايعني. فما بايع الإمام علي لأنه رجل مؤمن متدين يحتاط كثير. بعدين وصلت النوبة به إلى الحجاج، هو عبد الله بن عمر في حياته، اقرأوا حياة عبد الله بن عمر، إلى الحجاج، فدخل على الحجاج في واسط في العراق، قال أيها الأمير إني سمعت رسول الله يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وأنا جئت أبايعك، أنت إمامي أنت إمام زماني. حجاج يعرف القصة، كان نائم على السرير ما تحرك ولا هز راسه أبدا، بس قال له هذه الكلمة، قال أنت رفضت أن تبايع فلان؟ قال تقصد أبا تراب؟ قال نعم أقصد أبا تراب عليا، أنت ما بايعته فالآن جاي تبايعني. أنا حقيقة أحس بصداع في رأسي وكسل في بدني، ما أستطيع أن أناولك يدي، هذه رجلي هو نفس الجسم كل جسم واحد، جسم الحجاج شوف رق بين إيده ورجله كل جسد واحد، طاقة الكهربائية تسري منا ومنا، فأخذ رجلي ووضع يدك عليها. قال يا سلمتك هذا تاريخ، تاريخ وحقائق، ما يقدر أحد ينكر هذه الحقائق. لكن شوف الإمام علي كم هو عظيم، يقول له، هو يقول للإمام يقول أنا لا أبايعك، الإمام يقول وأنا لا أمنع عطاءك. حتى الخوارج الإمام ما كان يمنع عطاءهم، كان يعطيهم. فإذا عهد مع الله، عهد مع الرسول، عهد مع الإمام. بعدين هذه العهود تتوزع على المؤمنين والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا حبيبي اسمع، أنا كوني مؤمن وكونك مؤمن هناك عهد فيما بيننا، يجب أن نحفظ هذا العهد. المسلمون تتكافأ ذممهم ودماؤهم، إنهم يد واحدة، إنهم في طريق واحد يجمعهم القلب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك هذا العهد يمنع النزاع، يمنع الفرقة والتفرقة، يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يأتي يبين لك أن رمز الوحدة ورمز قيام المجتمع والناس هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. لذلك قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بعد ذلك تدخل العهود في أسرتك. اسمع يا حبيبي، تدخل العهود في الأسرة. أي نقض للعهد يؤدي إلى النفاق في القلب، والنفاق يبعدك عن الله، والبعد عن الله ظلام وظلمات، وتبدأ المشكلات ويتجه البلاء للإنسان. لكن إذا حافظ العهد، حفظ العهد، الإمام علي سلام الله عليه يقول: إن العهود قلائد في أعناق المؤمنين، قلائد، فأحفظ هذه القلائد، فمن حفظها حفظه الله، ومن نقضها خذله الله. صلة الأرحام، بر الوالدين، حقوق الناس، حقوق الجيران، حفظ الإنسان المؤمن في غيبته وفي حضرته، الغيبة حرام، النميمة حرام، النفاق حرام. ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ كيف واحد لازم يحفظ لسانه؟ بعد ذلك تأتي إلى الأسرة، وإذا تشوف العهود مترابطة، هذه زوجتك عهد معلق في عنقك، كيف تتعامل مع زوجتك؟ الآن عندنا موضة جديدة اسمها موضة الطلاق، تجتاح العالم العربي والإسلامي، لأنه الفضائيات الفاسدة سهلت الأمور ويسرتها، وصارت الزيجة ما تدوم أكثر من سنة على الأغلب والأكثر. وإذا تريد تبين صحة كلامي روح إلى المحاكم الشرعية وشوف، انظر بأم عينك، شوف فتيات في عمر الورد في عمر الزهور تقف تعاني من مشكلة الطلاق. الطلاق حكم الله وله سورة في القرآن مما لا شك في ذلك، ولكن استخدامه أصبح سيئا وصار سلبيا وهادما للأسرة، لأن الله سبحانه وتعالى يبين أن قضية العلاقة وقضية الزواج والعقد بين الزوج والزوجة هذا ميثاق غليظ، كلكم تقرؤونه. يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وذكرنا ذات مرة لماذا سمي ميثاق غليظ؟ لأنه عقد يغذي الفطرة كلها، والفطرة العقل والنفس والروح والقلب، وبالأسرة العقل يتحرك بالتفكر والتأمل والتدبر والخير والعطاء، والقلب يموج بالمودة والحب، والروح تموج بالرحمة والعاطفة والرأفة، والنفس يغطيها ويهدئها السكن والهدوء والطمأنينة. الزواج بنظر القرآن هذا، الزواج مو معناه جيب شاهدين وفقط ورقة كتبت في المحكمة وبعدين بعدها بيومين بثلاثة أو بأسبوع انقلبت الآية وصار الرجل، أو أحيانا أيضا من الزوجة، ولكن لأن القرآن يوصي بالمرأة أكثر من الرجل هنا أنا أتحدث بلغة القرآن، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، والرجل هو المسؤول، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلازم يكون قيم بمعنى القيموم على الأسرة، كلها رحمة ومودة ومحبة. أما إذا صارت منازعات وصارت الأسرة في مهب الريح، وبعدين حتى الطلاق إذا حصل انظر إلى الشيطان ماذا يصنع، تشوف هذا الأب يأخذ الأولاد ما يسمح للمرأة تشوفهم، تصير معركة داحس والغبراء، وخصوصا إذا صار تدخل من هنا ومن هناك، وإذا تبقى هاي المسكينة تنتظر أولادها تريد تشوفهم ما تقدر تشوفهم ولا هو يسمح لها، وتصير قضايا أكثر لؤما ونكالا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى، في حين قضية خلص انتهت صار الطلاق، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فلماذا نحمل الأطفال هذه الضغوط على نفوسهم الصغيرة وعلى قلوبهم الناعمة البريئة؟ لماذا نحملهم مأساة من الآن وهم صغار؟ لماذا نخلي الطفل يشهق إذا سمع باسم أمه وما نسمح له يزور أمه، أو مثلا أبوه لا يراه أو كذا؟ ليش؟ لماذا يدفعون الثمن؟ بعد ذلك يتربى عندنا جيل كامل على الجريمة والانحراف والجنوح عن الحق. يجب أن نلتفت إلى هذا المعنى، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الضرر حرام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يكون هناك موجود مسؤولية، هذه في مدرسة أهل البيت، أما في غير مدرسة أهل البيت فالفجيعة والمصيبة أكبر. إذا قال لها أنت طالق بالثلاث خلص، والحال التطليقة لو يقول لها ألف مرة أنت طالق ما تقع إلا تطليقة واحدة فقط، لأن المسألة مسألة العدد، ليس العدد اللفظي وإنما العدد الفعلي. يعني تطلق وبعدين تأخذ عدة ثلاثة أشهر وتخرج من العدة ويرجع زوجها يتزوجها وبعدين يطلقها، وتأخذ عدة ثلاثة أشهر وتخرج من العدة وبعدين يرجع زوجها يتزوجها، بالمرة الثالثة تحرم عليه لأن تصير ملعبة وألعوبة. فالإسلام يؤدي به، يقول لها أنا خلص ما إلك حق تأخذها حتى تنكح زوجا غيره. أما بالطلاق أنت علي بالطلاق الثلاث وخلص. واحد يبكي، ليش تبكي عمي؟ قال والله انا هكذا رميت يمين الطلاق على زوجتي. قلت له اين انت عن القرآن؟ القرآن الكريم يطلب شاهدين عادلين في الطلاق، في الزواج ما يطلب شهود. نحن جعلنا الشاهدين في الزواج والطلاق من دون شهود. يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، جيب عادلين، رجلين عادلين، هذا عادل يعني مؤمن، كلمة من هنا كلمة من هنا لعله يجمع القلوب، او ابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، اختاروا حكما من اهله وحكما من اهلها لحل المشكلة. وجعلني مباركا اينما كنت، ايها الاحبة اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله، بتقوى الله، اننا نحفظ ألسنتنا، نحاول ان نبني الاسرة ما نهدم الاسرة. المرأة كذلك مسؤولية عليها كبيرة، لأن هذا الزواج عهد وهذا العقد ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الأسرة هكذا فيها، تدخل تشوف المودة، المحبة، الابتسامة اللي على شفة الرجل إذا دخل في الأسرة تدفع عنه البلاء صدقة. واحد يسأل النبي يقول له أنا ما عندي فلوس أعطي صدقة، يقول له ابتسامتك في وجه زوجتك صدقة، بشرك في وجه أخيك صدقة، لما تقبل بنتك صدقة. لا أكثر من ذلك، يقول من قبل ابنته كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يقول إذا جاء أحدكم بهدية إلى أولاده لعياله ابدأوا بالإناث قبل الذكور. هاي الوصايا دائما نقرأ لكم إياها. من كانت له ابنتان حجبتاه عن النار يوم القيامة، من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن. الرسول يقول كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. أما واحد يدخل البيت عبوس قمطرير ما يقدر أحد يحكي معاه، الزوجة ما تقدر تحكي معاه، البنات ما يحكون معاه، الأولاد ما يحكون معاه، يتمنون موته. الإمام يقول لا تجعل أهلك أشقى الناس بك ولا تجعل أهلك يتمنون موتك. لا، خليهم يرتاحون إذا طبيت عليهم الدار، اتركهم يبكون عليك إذا سافرت ورحت بعيد عنهم، يشتاقون لك. عاشر الناس معاشرة إن عشتم معها، خالطوهم مخالطة إن عشتم معها حنوا عليكم وإن متتم بثوا عليكم. هذا المعنى الكبير للقضية. بعد ذلك العهد مع النفس، هذه نفسي بيني وبينها عهد، ماذا أصنع بها؟ هل أذل نفسي؟ هل أبتعد عن الله؟ هل أبتعد عن الحق؟ لا، بل الإنسان على نفسه بصير. وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا الصراط هناك على نار جهنم، وفيه عقبات، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فيه عقبات الصراط يا حبيبي، عقبة للصلاة تصلي أم لا، عقبة للزكاة تدفع الحقوق الشرعية أم لا، في عقبة من العقبات اسمها عقبة الولاية والإمامة، وهذه موجودة من سكرات الموت ومن القبر. من إمامك بعد؟ من ربك؟ من ما دينك؟ ما عقيدتك؟ ما كتابك؟ ما قبلتك؟ من نبيك؟ يقول من إمامك؟ ويوم يحشر الإنسان مع إمامه، لأن الأئمة صنفان، أئمة يدعون إلى النار مثل يزيد وفرعون، وأئمة يدعون إلى الجنة مثل الإمام علي والحسين. فشوف يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا موجود، فمن أوتي كتابه بيمينه، هذا اللي إمامه إمام الحق يعطوه كتابه بيمينه، واللي يأخذ كتابه بشماله يستغيث، قسم واضع كتابه وراء ظهره ما يحب أحد يقرأه، لكن هذا اللي يحمل كتابه بيمينه يطلع ساحة المحشر في كل مكان، ها اقرأوا كتابي، يصيح يا ناس اقرأوا كتابي، أنا موالي لأمير المؤمنين علي، أنا أحب الحسن والحسين، أنا حبيب رسول الله، أنا من شيعتهم، أنا من محبيهم، أنا أؤمن بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنا أذكره، أنا أذكره دائما، هو إمامي وسيدي، وإن غاب عني مثله في غيبته كمثل الشمس عندما يغطيها السحاب. صحيح إذا غيوم موجودة ما نشوف الشمس، لكنه الحياة الطبيعية قائمة بالشمس. كذلك الإمام إذا سترنا عنه وهو محجوب عنا، فوجوده لحياتنا الدينية والعقائدية والشرعية والفكرية والروحانية والمعنوية والعبادية، وسيخرج وقرب ظهور الإمام، وحق الإمام قرب ظهور الإمام، والناس غافلين. وكل ما يدور اليوم علامات علامات علامات، خذ الجزء 51 والثاني والخمسين والثالث والخمسين من بحار الأنوار، واقرأوا علامات ظهور الإمام سلام الله عليه، اقرأوا الإمام أمير المؤمنين كيف كان يلقي خطبة ويتحدث فيها. الآن ما أقدر أحكي لأن القضايا الآن حاصلة، ما أقدر أحكي ليس خوفا، إنما أحتاج إلى جو علمي حتى أبين لكم إن شاء الله في ليلة من الليالي أبين لكم. وإلا الإمام أمير المؤمنين يتحدث والله كأنه اليوم يتحدث عن الساعة وشؤون الساعة وما يجري في العالم الآن، كلها يتحدث عنها واحدة بواحدة. تصور أهل البيت ما ذكروا هذه الأمور؟ الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذه القضايا؟ لماذا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الرسول جالس مع أصحابه الكرام البررة اللي هم عارفين الحق، أمثال أبي ذر وسلمان وعمار والمقداد، هذا الوزن الثقيل، فصار يخاطب الناس، وهؤلاء نقلوا القصة، صار يخاطبهم جميعا، كيف بكم، كيف بكم يأتي عليكم زمان إذا جاء زمان، وذلك الزمان أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا فسد شبابكم؟ الرسول رحمة للعالمين، يعني يتحدث عن الكرة الأرضية كلها ليس فقط عنا إحنا. وفسق شيوخكم، الشيوخ يعني الكبار بالسن، وأقول هو رحمة للعالمين، تأمل التعبير، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني صار انقلاب في القلب، القلب سمي قلب لأنه سريع التقلب، صار انقلاب عنده، لأنه أضعف الإيمان. إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر بأيديكم وألسنتكم وقلوبكم، وفي القلب أضعف الإيمان. الآن حتى أضعف الإيمان صار يرى المنكر معروف والمعروف منكر، يعني انقلاب في قلبه والعياذ بالله. هذه كلها ذكرها الرسول. فيسأل أبو ذر الغفاري المقداد: سيدي أترى حلا لذلك؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيا. ثم يذكر علامات ظهور الإمام سلام الله عليه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا أهل البيت فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. العلامات يعطي العلامات كلها إلى أن يصل إلى 5 علامات، وهذه راح تقع، لأن كل هالخمس علامات تصير في جمعة واحدة، يعني في أسبوع واحد، وظهور الإمام بين عشية وضحاها. يصلح الله به العالم ويصلح أمره في عشية واحدة. قبل 12 ساعة ما كان العالم يعرف شيء، الآن العالم كله يسمع الإمام يخطب سلام الله عليه. فيبين العلامات الخمسة: الدجال، ظهور الدجال، أعور الدجال، هو ليس أعورا وإنما يأخذ جانب فقط من الإسلام ويترك الجانب الثاني، أعور الدجال، السفياني، هذا من بني أمية، له جيش وله راية وله أتباع وله علم، اليماني يخرج من اليمن، لاحظ، الخراساني من خراسان أصحاب الرايات السود، ثم بعد ذلك يبين الحسني أيضا يخرج، فراية السفياني وراية الدجال وراية اليماني وراية الخراساني وراية الحسني، راية الدجال وراية السفياني مرفوضة، لأن السفياني بجيشه يتحرك عندما يسمع أن الإمام توجه إلى مكة، يتحرك بجيشه من الجزيرة إلى مكة، يصل المدينة يطارد الإمام، بين المدينة ومكة تنخسف الأرض بجيشه، الأرض كلها تنخسف، لأن الأسلحة اللي يستعملها الإمام ما يتصورها العقل البشري الآن أبدا، وإلا من كان يتصور أن موسى سلام الله عليه يستعمل سلاح، هذا السلاح لو يبقى 1,000,000 سنة يفكر ما يأتي برأسه. هذا فرعون عنده جيش ونظام وجنود، بعدين موسى يقاتل فرعون بالبحر، يعني يأخذ البحر يضرب فرعون بالبحر، واحد يسمع هذا الكلام لكنه صار واقع، وإذا البحر صار ينقاد لموسى كما تنقاد الغنم له في عصا، هذه العصا التي يهش بها على غنمه صار يهش بها على البحر، وإذا البحر صار بيد موسى بمجرد إشارة واحدة ضرب فرعون ودمر فرعون. فالإمام ما يخرج بالأسلحة اللي تتصورها أنت، لا، كل الأسلحة في الأرض في حيال الإمام وباتجاه الإمام الحجة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا شيء، حتى التلفزيون. أنا كنت أتصور الإمام يخرج بمكة يتكلم بالتلفزيون أو بالفضائيات، بينما الله سبحانه وتعالى كشف عن بصري في منام رأيته قبل سنوات، فرأيت ظهور الإمام سلام الله عليه، وإذا في كل مكان الإمام موجود، في الهواء، على الشجر، الإمام، وليس صورة الإمام، ليس الصورة، إنما أينما تتجه الإمام أمامك يكون، وإذا العالم كله يسمعه ويرى شخصه. فإذا ذهب وخطب هناك بين الركن والمقام، قبل أن يخطب جبرائيل ينادي صيحة، يصيح: ألا يا أهل العالم، كل إنسان يسمع الصيحة بلغته، ألا يا أهل العالم لقد ظهر مهدي آل محمد. فاسمعوا له وأطيعوا. بعد بساعة الناس الآن سمعوا الصوت، صوت جبرائيل ينادي ظهر الإمام المهدي سلام الله عليه. بعد ساعة يسمعون صوت ثاني يكذب الخبر، وهو صوت إبليس، صوت الشيطان للامتحان. اللي عنده عقيدة بالإمام وبأهل البيت يعرف هذا صوت إبليس، لكن اللي ما عنده عقيدة يقف ضد الإمام رأسه. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: الضمان الأكيد إلك أنت مع إيمانك بأهل البيت أنه صيحة إبليس ما تأثر عليك، لأن بعدها بساعة بالضبط، بعد صيحة جبرائيل بساعة تسمع صيحة إبليس. يقول: لكي ما تأثر فيك صيحة إبليس أقرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف يوم الجمعة، كل يوم جمعة أقرأ فقط العشر آيات كلها دقيقة واحدة ما تأخذ منك، في سورة الكهف الآيات العشر الأولى، إذا قرأتهم تعرف أن هذه الصيحة الثانية صيحة الشيطان، صيحة إبليس. فتتحرك الرايات، الخراساني الحسني من أبناء الإمام الحسن، راية الخراساني والحسني مع الإمام، وراية اليماني من اليمن، وأهل البيت يركزون على راية اليماني أنه من أكثر الرايات حقا والتصاقا وسرعة بالإمام سلام الله عليه. وراح تشوف العالم كله يشوف هذا الشيء. بعد ذلك تشوف العلامات اللي تجري، الصيحة ذكرتها، الشمس رأسا الكرة الأرضية تهتز، وإلى الشمس تطلع من المغرب، ترجع من المغرب، الله أكبر. الآن إذا كسوف الشمس يحصل ويسبقها كسوف للشمس في شهر رمضان، في شهر رمضان في النصف من ليلة الجمعة يوم الجمعة يصير كسوف الشمس، ومحرم يكون يوم الجمعة يبدأ يوم الأربعاء، هاي أيضا من العلامات كل أهل البيت ذاكريها. الآن محرم الأربعاء بدأ، يبدأ الأربعاء وعاشوراء يكون يوم الجمعة، لأن ظهور الإمام يصير يوم العاشر يوم الجمعة، حتى تعرف القضايا أنه إحنا ما عايشين في هواء وفوضى كذا هالشكل، لا، أنت عندك إمام، عندك قائد، عندك ارتباط بأهل البيت، أنت عزيز كريم، لازم تعرف حقيقة نفسك وقيمتك، وتعرف أن الله سبحانه وتعالى ما ترك الكرة الأرضية هكذا للطواغيت والظلم والجلادين، لا، وإنما جعل فيها ميزانا وجعل فيها العهود هذه اللي احنا ماشيين عليها. وشوف الله سبحانه وتعالى كيف بعد ذلك يذهب الإمام إلى بيت المقدس، والأحداث كلها التي تجري الآن في القدس والله مذكورة من علامات ظهور الإمام. ولا تعلن علوا كبيرا، يذهب إلى بيت المقدس هناك للصلاة فيه، وينزل عيسى المسيح من السماء الرابعة، الناس كلها تشاهد عيسى. والغريب أن هاي الأخبار اللي أنقلها لكم حجة على المسلمين جميعا، لأن غمض عينك وأخذ صحيح البخاري افتح شوف أخبار الإمام المهدي موجودة في صحيح البخاري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم يصلي خلف إمامكم في بيت المقدس، ويطلع الإمام باليوم. عيسى هذا عيسى بن مريم كل العالم يشاهده، أو عيسى بن مريم يأتل بالإمام، الإمام يقول عند الصلاة يريد أن يكبر، نزل عيسى، الإمام يتراجع حتى يرى العالم كله هذا عيسى نبي معصوم من أولي العزم، يا عيسى تتفضل تصلي فينا. قال: سيدي أنا جاي أصلي وراءك، لأن عيسى ليست الرسالة لعيسى، الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. والإمام المهدي سلام الله عليه هو ابن رسول الله، فيقول عيسى، يقول له: سيدي أنا جاي أصلي بصلاتك، بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله؟ فيقف الإمام يصلي وكل العالم يشاهد عيسى يصلي خلف الإمام. وهذه تقرأها في البخاري ومسلم وفي الكافي والبحار، يعني بإجماع المسلمين. بعد ذلك يتوجه الإمام سلام الله عليه إلى كربلاء، عاصمته في العراق. شوف التركيز الآن والوضع كله ونقطة البؤرة، النقطة المشتعلة الآن في العالم هي العراق. يتجه الإمام إلى العراق، يتخذ الكوفة عاصمة له، الكوفة عاصمة للإمام، يبني فيها مسجد روايتين، رواية فيه 1000 باب ورواية 10,000 باب. إذا كان المسجد، خذ الرواية الأولى، إذا كان المسجد 1000 باب، إذا بين باب وباب 5 أمتار، يعني 5,000 متر، هذا اتساع المسجد، صح ولا مو صحيح؟ لماذا؟ لأن ملايين الناس من كل الكرة الأرضية تحضر الصلاة. وفي الأخبار أن الإمام يسخر السحاب، السحاب هذا اللي تشوفه أمامك الآن فقط للمطر، الإمام يسخر السحاب بدل الطائرات. هذا السحاب فيه سر عميق احنا ما نعرفه، كل سحابة إلها رقم وإلها سر يعرفه الإمام سلام الله عليه. فهذه السحابة اللي احنا نشاهدها ونتصور كلها ماء وما يستطيع واحد يركب فيها، وإذا هذا السحاب هو وسائط النقل، وله سرعة مدهشة بحيث على رمشة عين، على طرفة عين، يوصلك من الغرب إلى الشرق في لحظة واحدة. وهذه السرعة موجودة اللي أحضر فيها آصف بن برخيا عرش بلقيس، قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا العلم موجود عند الإمام المهدي ولا ما موجود عنده؟ موجود عنده. ثم بعد ذلك يتجه إلى كربلاء، يروح بكربلاء وتعال شوف كل الناس مع الإمام، شوفوا كيف يزور جد الحسين وإحنا محرومين من زيارة الحسين، يقف على قبر الحسين يسلم عليه ويسمع الجواب، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. الناس كلها تبكي يا حبيبي، هنيئا لكم. يمد يديه الإمام الحجة، أول ما يمد إيده في قبر جده الحسين يستخرج عبد الله الرضيع الطفل اللي عمره 6 أشهر والسهم نابت في نحره، العالم كله يشاهد، يقول يا أهل العالم ما ذنب هذا الرضيع يقتل عطشانا؟ ولذلك هو يسلم عليه بالزيارة، السلام على عبد الله الرضيع المرمى الصريع المتشحط دما المصعد بدمه إلى السماء المذبوح على صدر أبيه الحسين، لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسد وذويه. بعد ذلك يسمع الصوت من ضريح الحسين والعالم كله يشاهد، وهذه معجزة، إلى الآن يا ولدي احنا ننتظرك ابو صالح، عيوني انت، قلوبنا خلصت، مهضومين مظلومين يا مولاي، تعال شوف الدموع والآهات والحسرات، تعال شوف كيف ضاقت الارض باهلها يا مولاي. انذكرك ونبكي عليك وحق امك فاطمة الزهراء، ما ننساك سيدي، انت املنا، انت نورنا، انت امامنا، انت قائدنا مولاي، انت اللي تنقذ العالم من الظلام والظلمات، اسأل الله ان يعجل فرجك يا سيدي، اسأل الله ان يعجل فرجك، ان يعطينا نظرة واحدة منك يا سيدي، وانت تنظرنا وتنظر هذه المجالس وتنظر بلاد المسلمين وتنظر قلوبنا وتشاهدنا، اعمالنا تعرض على الله وعلى الرسول وعليه. ويبكي على الحسين يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يقول يا جد فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باقيا وبالظليمة داعيا. فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات. هذا سيد حيدر الحلي من علمائنا الأعلام، يطلع من الحلة إلى كربلاء كل سنة عنده قصيدة حولية ما يقرأها أمام أحد ولا أحد يعرف فيها، حتى أهل بيته لا يعرفون القصيدة، يجعل قصيدة 80 بيت 60 بيت كل سنة حولية حولية، ثم يذهب إلى كربلاء يوم العاشر يقرأها. سيد حيدر مع مجموعة من العلماء يوم 9 من محرم متجهين في موكب من الحلة إلى كربلاء. سيد حيدر تأخر لإصباغ الوضوء، يصبغ الوضوء عند ترعة نهر جري، جلس وأصحابه تقدموه. سيد حيدر هكذا، وإذا به يرى سيدا جليلا مقبل عليه. صعد سيد حيدر على الفرس، القصيدة عنده ما حد يعرفها، شاف هذا السيد أقبل سلم عليه، لكن كل نور وجه نوراني. وقف سيد حيدر قال سيدنا تؤمر؟ أنا بخدمتك. قال يا سيد حيدر أريد منك أن تسمعني قصيدتك العينية التي قلتها في الحسين. سيد حيدر بدأ يقرأ القصيدة، أولها الله يا حامي الشريعة، يعني خاطب الإمام سلام الله عليه. فسيد حيدر هنيئا لك يا سيد حيدر، يصير يخاطب يقول له الله يا حامي الشريعة حبيب قلوبنا، أنت فداء لتراب أقدامك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. بعد ذلك يقول له ويطور القضية بطور حزين، هكذا يريد يسمع السيد، لكن سيد حيدر يقول هذا السيد بمجرد أن بدأت صارت دموعه تتناثر مثل اللؤلؤ على وجهه، إلى أن صار يقول له ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعه، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى. يقول ارتفع صوته بالبكاء، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة. بعد يقول وصلت إلى هذا البيت، السيد صار يبكي بكاء مرتفع، إلى أن قلت ورضيعه بدم الوريد مخضب. السيد صاح ورفع صوته قال يا سيد حيدر لا تذكر الرضيع، ما أقدر أسمع مصيبة الرضيع. ثم غاب عن عيني الله. إذن هو صاحب القصيدة صاحب الأمر هذا. صار سيد حيدر يمكي ويلطم على رأسه، العلماء رجعوا، سيد بحر العلوم، الناس، سيد حيدر ما بكى. قال الآن كان صاحب الأمر عندي، الإمام المهدي كان موجود، وأنا قرأت للقصيدة لما وصلت إلى الرضيع ما قدر يسمع مصيبة الرضيع، لكن أنا ما انتبهت. يقول ما انتبهت أبدا، لذلك المصيبة مصيبة. فيأتي إلى كربلاء هكذا لزيارة جده الحسين، كل يوم هو بكربلاء الآن موجود يزور، يزور الحسين. لذلك اقرأوا دعاء الندبة يا أخواني يا أخواتي يا مؤمنون يا مؤمنات، دعاء الندبة هذا يوم الجمعة اقرأوا واسمعوا هذا الدعاء العظيم الجليل القدر. اتخاطب الإمام أنت تقول: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى، أبي رغوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. الله أكبر. يقول هذا السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، سأله سائل: أي مصيبة أعظم على الحسين وعلى أهل البيت؟ يقول: أنا عندي الحسين. وهذا كان يوفق لرؤية الإمام سلام الله عليه، لكنه في وجود الإمام واحد ما يلتفت، وإذا هذا السيد النوراني أقبل على السيد بحر العلوم قال: أعظم مصيبة عندنا يوم كربلاء وداع الحسين لأخته زينب. أقرأنا هالمصيبة هذه، اقراها، أريد نسمح وداع الحسين لزينب. لذلك لما جاء الحسين يودع العائلة جاءت زينب، جاءت زينب روحي فداها، لكن مضطربة. الحسين نظر إليها خاف عليها أن تموت، لأن هي عارفة من هو الإمام الحسين. لذلك وضع يده على صدرها، قال: أخي زينب، ربط الله على قلبك. وإذا بها تغير موقفها، أبا عبد الله تذهب إلى المعركة؟ ومودع الله أبو علي: بس أنا راح أجيب لك الجواد وأجي الآن، شوف قلب أختك زينب، هاي أم المصائب زينب، ها اللي عمرها 5 سنوات وقعت عليها مسؤولية أسرة كاملة، أمها ماتت فاطمة وهي رأت أمها بين الحائط والباب، رأت مصرع أخيها المحسن قتل بين الحائط والباب، ورأت وفاة أمها ومقتل أمها فاطمة، ورأت مقتل أبيها علي أمير المؤمنين، ومقتل أخيها الحسن والطشت موضوع أمامه ويقذف كبده في الطشت، وسمع الباب تطرق قال لأخيه الحسين: أخي نح الطشت عني، لقد جاءت أختك زينب، ما أريدها تشوفني بهالحالة هذه. وكان إلها ميزان، زينب، زينب الحبيبة، زينب وما أدراك ما زينب. محمد المازني يقول: أنا جاورت البيت الذي فيه زينب سنوات، والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. كانت تقبل يد جدها رسول الله، أمها الزهراء، أبوها علي في وفاتهم، أخيها الحسن تقبل يده. لكن اليوم لما تودع أخاها الحسين في كربلاء تقول له: اكشف لي عن صدرك ونحرك أبا عبد الله. ما قبلت يده، إنما قبلت نحره وصدره، واتجهت إلى المدينة. قالت أمه فاطمة: وديعة ردت وأمانة أخذت. حسين قال: أخي ما الخبر؟ قالت: أخي أبا عبد الله، يوم حضرت أم فاطمة الوفاة أوصتني، قالت لبني زينب: إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا قبليه في نحره في صدره، شميه في نحره، وقولي له: هذه أمانة من أمك فاطمة الزهراء، من أمك المظلومة. الآن ودعها وصار يسأل عن العائلة، لأن المسألة هكذا. ذاك السيد يقول له: وداعها ذكرتها لكم، الله يبارك لكم. سأل العائلة: وين سكينة؟ أين سكينة؟ قالت: أخي هي في داخل الخيمة جالسة، عمرها 15 سنة. نزل الحسين إليها، رآها جالسة تبكي. عندك بنت ولا ما عندك بنت؟ تعرف علاقة البنت بأبيها شلون؟ علاقة عجيبة، خصوصا بهالسن هذا تكون منكسرة. الآن أبوها يودعها ورايح للمعركة، دخل الإمام الحسين وضع يده على رأسها: بنية سكينة، ما دهاك يا نور عيني؟ قالت: أبا، أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال: بلى بنية، وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: أبا، أجل ردنا إلى حرم جدنا. قال: هيهات بنية، لو ترك القطع لغفى. هذا الوداع الثاني، لما رجع شاف سكينة قد أخذها الظمأ. هذا الخبر اسمعه وبعدين تأمله واكتب عليه ملاحظاتك. لأن ما في مجال أشرح لك عنه. أنا أعتمد على إيمانك وعقيدتك وثقافتك. حالة العطش بينها وبين السماء مثل الدخان، وعزيزة على الحسين. لما رجع الحسين بالحملة الثانية ودماؤه من صدره تغلي، كان يقول الإمام السجاد يغلي بدنه بالدم، قالت أبا أنا عطشانة يا والدي، أنا أقسم عليك قسم أريد منك ماء. الحسين قال بنية سكينة أنت شايف الجيوش على الماء؟ قالت لا، أنا أعلم أنك حجة الله في الأرض، وأنت بإمكانك أن تضع أصبعك الآن على الأرض وتعطيني ماء، راح أموت من العطش. الحسين يهدئها وهي مصرة سكينة، قل لها أبا أنا أريد ماء، أنت ما ترد لي حاجة الآن، آخر لحظة وياك وأنا بنتك. قال زين تريدين ماء بنية؟ وضع يده على هاي المعجزة، حسين ما يستعمل معجزة هنا استعملها، وضع يده على الأرض إصبعه ظهر ماء، التفت إلها وراء الخيمة، تعال سكينة هنا وراء الخيمة هذا الماء. ثم التفت إلها قال بنية سكينة هذا الماء أمامك، لكن اعلمي إن شربتي من الماء عطش شيعتنا يوم المحشر، لازم يموت عطشان الحسين وأهل البيت يتحملون العطش. هذه معجزة وكرامة، لا ما شربت راح الماء انتهى، رجع كما هو ما شربت، لأنه إذا المعجزة تأتي فمعناه حتى الحسين ما يقتل. لا، القضية ليست قضية معجزة، أمور طبيعية مثلنا، لأنه قدوة وأسوة، لذلك إجا يودعها ويقبلها ويقولها سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام منه الروح في جثماني، تقول له يا ابويا نروح كل احنا فداياك فداياك، دخلنا للقبر يا حسين وياك، اه غيبة يا يابا وقعدتناك، واقول ان سافر ويومين يصدر. نظر الحسين واذا طفلة لآل عقيل خرجت اسمها فاطمة، يتيمة، شافها يتيمة الحسين كثر قلب عليها، ها انحنى اجلسها على قربوس فرسه، ما دهاكي؟ قالت عم ابا عبد الله اخبرت ابي وعمومتي منذ الصباح انا عطشانة، وذهبوا ولم يرجعوا الي، هم قتلوا في الحملة الاولى وهي تنتظرهم على اساس يجيبوا لها الماء. الحسين قال بني انا ماض اليهم وساخبرهم بضمائتي. قالت عم تذهب وترجع ذاك يطول علي، لكن احملني معك اليهم. قال بني اذا انا حملتك من الذي يردك الى الخيمة؟ صاحت بها زينب انزلي بني فاطمة لقد اقرحت قلوبنا واجريت دموعنا. مضى الحسين بعد ساعات واذا زينب تقف على رأس الحسين تخاطبه، ما عرفته في البداية، تصيح أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ ثم قالت أخي أبا عبد الله إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد، أنا أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا ولي إلا ما كلمتني يا نور عيني. فتح الحسين عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال والله خي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، عودي الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي. تقول ليش اعتذر عندك ما لي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء، ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأوا هذه الآية معي. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.